ولك أن تكرم رقم 100، لكن أما أن تكرم 100 كلهم فلا، بخلاف العموم الشمولي. العموم الشمولي يشمل كل الأفراد على سبيل الشمول وهو على سبيل البدل. طيب إذن النكرة في سياق النفي في سياق الإثبات تسمى من باب الإطلاق. أعتق رقبة يشمل أي رقبة على سبيل إيش؟ البدل، لكنه مطلقة، أي رقبة تعتقها تكون امتثلت. ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام يعني الأسماء التي وضعت علما على مسماها، مثل زيد، عمر، بكر، خالد، محمد، علي إلى آخر. نقول هذه أسماء تفيد إيش؟ الخصوص، ولهذا تعين مسماها، تعين مسماها. اسم الإشارة يعين مسماها، إذن دل على الخصوص. قال والفعل ما كان على ما دل على معنى في نفسه، وهذا جنس يدخل فيه الاسم، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة يعني لا بمادته، أشعر بهيئته، مثل ضرب يشعر بهيئته لزمن ماضي، اضرب يشعر بهيئته لزمن مستقبل، يضرب يشعر بهيئته بزمن حاضر بهيئته. أما بمادته فهل يشعر بالزمن ولا لا؟ وش يشعر بمادته؟ أي فعل بالضرب، يشعر بالضرب. أما ما أشعر بمادته لا بهيئته فهذا ليس فعلا، مثل الصباح، زرتك صباحا، هذا دل على الزمن صباحا، لكن بمادته، مادته زرتك ليلا، هذا أيضا دل على الزمن لكن بمادته. ولهذا نقول أشعر بهيئته ليخرج ما دل على الزمان إيش؟ بمادته، كالصباح والمساء والليل والنهار وما أشبه ذلك، فهذا ليس بفعل. طيب إذا قلت أصبح زيد وأمسى زيد فعل، فعل، لأن كلمة أصبح دلت بهيئتها على الزمن. قال والفعل ثلاثة أقسام، وهو إما ماض كفهم، هذا من باب التفاؤل، إما ماض كفهم، من اللي فهم؟ الطالب كذا، أو مضارع كيفهم، هذا اللي عندي غفلة يعني يهودس أحيانا، نعم، ويفهم أحيانا، أو أمر كفهم، هذا نيل يعني نقول افهم، نعم. طيب إذن نقول الماضي كفهم يشعر بهيئته في زمن مضى، في زمن مضى. يفهم مضارع يشعر بهيئته بزمن حاضر، افهم امر يشعر بهيئته بزمن مستقبل، افهم. طيب على كل حال تعرفون هذه حقيقه انها كالرموز، يعني كتاب هذا مختصر جدا، والا يحتاج الى ضوابط اكثر، لكن نظرا الى انه يراد به الاختصار والتقليل ما ذهبنا يعني نعرف كل فعل ماضي وكل فعل مضارع وكل فعل أمر. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، صح، الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق، فليس له عموم إلا بقرينة. ولهذا إذا قلت صام زيد يوم الاثنين، هل يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين؟ صام يوم الاثنين ما يدل على أنه يصوم كل اثنين، إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة. لكن إن وجد قرينة فنعم، كما لو قلت كان يصوم يوم الاثنين، فكلمة كان تفيد الاستمرار غالبا، ونكون فهمنا العموم منها بلفظ كان. طيب يقول فلا عموم لها. لو قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل يعم كل سهو؟ لا، ما يعم كل سهو بهذا اللفظ، لكن يعم كل سهو من حيث القياس، أنه لما سجد في السهو المعين فالقياس أن يسجد في كل سهو يماثله، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. نعم نعم، ما يعم الاثنين إلا إذا وجد قرينة. نعم، كيف ما سجد الجمع؟ لا مثل، لا أبدا، يشهد بأنه متصل بالقيام. نعم هذا من حيث الدلالة، لكن في اللغة ما يسمى كلام، ولهذا يقال فلان أخرس لا يتكلم وإن كان له إشارة مفهومة. أين؟ لا، في اللغة ما يسمى كلام، ولهذا يشكون الأخرس هو الذي لا يتكلم، مع أنه يشير إشارات مفهومة معلومة. نعم الضبع هذه يقولون إنها تمتنع من السباع لعدوها، والحمام يمتنع من السباع لطيرانه. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحو، لكن للفقهاء منها أو أهم ما يتعلق بالفقه منها وأصوله معاني هذه الأشياء، معاني هذه الأشياء. فمثلا الكلام سبق لنا أنه اللفظ المفيد، فلو قال قائل لامرأته أنت، وقال من بجانبه طالق، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، لأن هذا مو كلام، والكلام لابد أن يكون لفظا مفيدا. كذلك ما يتعلق بالفعل والاسم، سبق لنا أن الاسم ثلاثة أنواع، ما دل على العموم وعلى الإطلاق وعلى الخصوص، هذا مفيد في الفقه وأصوله. الحرف أيضا سبق أن له معنى في غيره، والفعل يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم. فإذا جاءك شيء من الأفعال فهو مفيد للإطلاق، أي وقوع هذا الشيء بدون العموم. فإذا قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل نقول إن هذا في كل سهو سجد فيه؟ أبدا ما نقول ذلك، لكن يأتينا كلمة فسجد ألف للسببية فتفيد العلية، ويؤخذ العموم لا من اللفظ ولكن من العلة، كما سيأتي في الفاء. أما لو قال سهى وسجد فإنه لا يفيد العموم قطعا، لا بالتعليل ولا باللفظ. الحرف ما دل على معنى في غيره، الحرف يدل على معنى في غيره، أما في نفسه فلا يدل أبدا. ولهذا إذا قلت الرجل في المسجد، ففي هنا ما دلت على شيء. لولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقا، فالظرف هو ما بعد فيه، وهو الذي استفدنا منه الظرفية. كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسها، وإنما يظهر معناها بما بعدها. ومنه أي من الحروف الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقصد الترتيب ولا ثناء الترتيب إلا بدليل، وهو كذلك. هذه نستفيد منها، نستفيد من أن الواو لا تقصد الترتيب نعم ولا ثناء فيه إلا بدليل. نستفيد منها إذا وردت النصوص في أحكام معطوفة بالواو، فإنها للتشريف ولا تقصد الترتيب ولا ثناء فيه إلا بدليل. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الواو هذه عاطفة لا تقصد الترتيب، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. استفدنا الترتيب منين؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كلها معطوفة بماذا؟ بالواو. فهل نقول لا تعطي المساكين حتى ينتهي الفقراء، ولا تعطي المساكين ولا تعطي العاملين عليها حتى ينتهي الفقراء والمساكين، ولا تعطي المؤلفة حتى ينقض الثلاثة؟ لا، إذن لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. فيجوز أن تعطي آخر واحد وتدع أول واحد. إذا قال الإنسان: هذا وقف على أولادي وأولادي، اشترك الأولاد وأولادهم، إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب، مثلا بأن قال: وقف على أولادي وعلى أولادهم بطنا بعد بطن، بطنا بعد بطن، فهنا يبدأ بالأول فالأول، لأنه قال بطنا بعد بطن، فلا نعطي البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول. ولولا هذه الكلمة لكنا نعطيهم جميعا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. طيب، هل تنافي الترتيب؟ لا تنافي، إذا وجد دليل فإنها لا تنافي، وإذا وجد دليل الترتيب فإنها تقتضي. فعندنا الآن ثلاثة أمثلة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجد فيها دليل إيش؟ الترتيب وتقييم الصفا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه لا تقضي ترتيبا ولا تنافي. نعم، من فعل الرسول ومن كلام أهل العلم. طيب، هذا وقف على أولادي وأولادهم بطن بعد بطن، هذه الترتيب، وجد ما يقضي الترتيب. طيب، إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ترتيب الدليل السنة، إن الرسول كان يتوضأ مرتبا، كان يتوضأ مرتبا. والعلماء مختلفون في هذه الآية، منهم من يقول إنها ليست بالترتيب إلا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوضوء. طيب، قال الثاني: الفاء وتأتي عاطفة. شفت كلمة تأتي عاطفة في الأول وفي الثاني، يفيد أنها تأتي غير عاطفة. هنا نعم، وهو كذلك، تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. فتقول: جاء زيد فأمر، ترتيب تعقيب، لكن التعقيب لا يلزم منه الفورية، بل قد يكون التعقيب مع التأخر، كل شيء بحسبه. فيقال مثلا تزوج زيد فولد له، متى ولد له؟ بعد 9 شهور، بعد 9 شهور، مو من الآن. لكن لو لم تحمل امرأة إلا بعد 2 شهر من الجماع لا يقال تزوج فولد له لوجود الفاصل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة في ليلة؟ لا، لكنها من حين ما نزل المطر بدأ فيها النبات. إذن الترتيب في كل شيء بحسبه. طيب، يقول وتأتي سببية، فتفيد التعليل، تأتي للسببية فتفيد التعليل، وأن ما قبلها سبب لما بعدها وعلة. فقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هل فهنا سببية أفادت التعليل، أي أن ما قبلها علة لما بعدها. وتقول لا تخاصم أباك فتغضب مولاك، سببية، الأول ما قبلها سبب لما بعدها. طيب، قال ثالثا اللام الجارة، اللام الجارة ولها معاني، منها التعليل والتمليك والإباحة. التعليل والتمليك والإباحة، التعليل مثلا تقول أحببت زيدا لإيمانه، هذا إيش؟ هذا تعليل. طيب، وتأتي أيضا للتمليك، تقول هذا المال لك، هذا تمليك. وتأتي للإباحة فتقول وللإنسان أن يصلي النفل جالسا مع القدرة على القيام، هذه للإباحة. والأمثلة كثيرة في هذه المعاني. الرابع على الجارة، على الجارة ولها معان، منها الوجوب. لاحظ اللام، قلنا الجارة احتراز من ايش؟ من اللام غير الجارة، لا، من اللام غير الجارة، مثل لام الابتداء ولام التوكيد وما اشبهها. ايضا على الجارة، هو فيه على غير جارة، وش؟ لا، على الفعل مهم فيه ظرفية، مثل لا يصلح، بس مهم إذا دخلت عليها من صارت بمعنى فوق. تقول دخلت عليه من على الجدار، نعم، أي من فوق، هذه من جارة فلا تدخل في كلام هذا. نعم، وأما على فعل ماضي، فالذي قال على فعل ماضي أعتقد أنه لا يعرف قواعد الإملاء. ليش؟ لأن على الفعل تكتب بالألف، وعلى الاسم تكتب بالياء، قصدي على الحرف تكتب بالياء، كيف؟ ايش؟ ايه، لكن صورة صورة الياء. طيب، حتى على الفعل مقطوع تقول على، لكن بس بيجينا مثل احد يقول الاسم تكتبون رمى بالياء، ولا ما تكتبون على فعل الماضي بالياء، نقول لأن الواوية بالألف واليائية بالياء، فمثل على بالألف لأنه من على يعلو، ها، ودعا بالألف، دعا بالألف ولا بالياء؟ دعا دعا، تكتب بالألف ولا بالألف؟ بالألف يا إخواننا، بالألف لأنه من دعا يدعو، من دعا يدعو. أولى. طيب غزا بالألف ولا بالياء؟ انتبهوا، غزا ها بالألف. طيب طغى ها بالياء لأنه من يطغي. طيب غلا لها معنى يعني. غلا من الغلو بالألف بما ارتفع وزاد، وغلى القدر يغلي، إذا غلي غلى القدر بالياء لأنه من يغلي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. طيب على كل حال هذا من باب إيش؟ الاستطراد. على الجارة يقول ولها معان منها الوجوب، منها الوجوب، فتقول عليك أن تخلص العبادة لله، عليك أن تخلص العبادة لله يعني ها يجب عليك. وفي كلام الفقهاء من هذا كثير، يقول مثلا وعليه أن يقول كذا، وعليه أن يتوب، وعليه أن يسجد، وما أشبه ذلك، تفيد إيش؟ الوجوب. ثم قال أقسام الكلام. الآن دخلنا في قسم جديد لأقسام الكلام وهو الخبر والإنشاء. قال قسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. أولا فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، أو هنا للتنويع، أو للتنويع، وهي مانعة الخلو، لا بل هي مانعة اجتماع، مانعة اجتماع، بمعنى أنه لا يمكن خبر واحد يوصف بأنه صدق وكذب، كل خبر فإما صدق وإما كذب. نعم. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. فإذا قلت اكتب اكتبوا لي أنت، نعم، إن كانت بتنتظر تدري ماذا أكتب، ولا إن كانت بتعصي تقول ما كان، لا. هل يمكن أن تقول لي لما قلت اكتب والله انك صادق، ها، ولا ما يمكن؟ ما يمكن، إذا ليس خبرا، ليس خبرا، ولا يمكن أن تقول والله انك كاذب، لأن هذا ليس خبرا. اللهم إلا على سبيل أن يجعل الأمر بمعنى الخبر، مثل أن أقول للإنسان كل على سبيل الإذن، يعني كأن يقول لك أن تأكل، فيقول للمخاطب ما أنت بصادق. هذه تقع كثيرا، يكون مع الإنسان شيء شهي وهو يشتهي، يقول تفضل كل، فيقول المخاطب ما أنت بصادق، يعني أنك تقول تفضل ولكن ما تبي ناكل. فإذا وقع الخبر على هذا الوجه، الأمر على هذا الوجه، صار بمنزلة الخبر، لأن قولي لك كل كأني أقول قد أذنت لك أن تأكل، وهذا خبر يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب. طيب وخرج بقول لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب من أجل نفس الخبر ولا من أجل المخبر به؟ من أجل المخبر به، لا مو كلاهم. لو أن أحدا سوى الله عز وجل قال لك إن الكافرين شر البرية، يمكن تقول صدقت، يمكن تقول كذبت، ها؟ لكن لما جاء عن الله لا يمكن أن تقول كذبت. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ثابت فإنه لا يمكن أن يوصف بالكذب، لا لذات الخبر ولكن من أجل المخبر به. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، هذا لا يمكن أن يوصف بالصدق. الخبر بشيء مستحيل عقلا أو شرعا يمكن أن نصدق به ولا ما يمكن؟ ها؟ لو قال لك قائل شبه المستحيل عقلا، فالأول المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل شرعا ولا عقلا؟ شرعا، لأن الله قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أي إنسان يدعي أنه رسول بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول له كذب بدون أن ننظر، لأن خبره هذا مستحيل، خبر مستحيل. المستحيل عقلا يقول كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. اجتماع النقيضين لو أن أحد أخبرك قال رأيت شيئا يتحرك وهو ساكن، رأيت شيئا يتحرك وهو ساكن، وشو كذب؟ ما يمكن، مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. لو قال مثل الذين قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بالوجود ولا العدم، ايش نقول لهم؟ هذا مستحيل، مستحيل أن لا يكون موجودا ولا معدوما، إما موجود وإما معدوم، أما لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل. كذا قال لك إن الجزء أكبر من الكل، فالجزء أكبر من الكل، واحد رجل ثقة طيب صدوق كما حدثنا قال الجزء أكبر من الكل، من الكل مش نقول هذا مستحيل كذب ولا لا؟ قال لا أنا متأكد، متأكد أن الجزء أكبر من الكل، إن هذا مستحيل وهذا كذب. قال رأيت رجلا قد انتفخت يده حتى صارت أكبر من جسمه. لا لا يمكن هذا، نسأل الله العافية. أنا شاهدت وشاهدت وسبحان الله العظيم أن رجلا جعل الله نمو يده كبير، يعني النمو كل نمو جسمه يتحدر إلى يده، وقد شاهدنا هنا في عنيزة جاء يشحذ يسأل الناس، يعني يده ما يستطيع إلا كود يحملها يده الأخرى وعلى كتفه أيضا، اللهم لك الحمد الحمد لله. لكن مع ذلك ما هي أكبر من جسمه في الواقع، إنما الله على كل شيء قدير، يمكن هذا. لكن عادة أن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل. إذا أخبرنا مخبر ولو كان من أعدل الناس بأن الجزء أكبر من الكل قلنا هذا خبر كذب لأنه مستحيل. طيب الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحن، هذا يمكن أن نقول صدق يمكن أن نكون كذب. على السواء، على السواء لا، إذا أخبر به المعروف بالصدق فالراجح صدقه، المعروف بالكذب فالراجح كذبه، صح؟ الذي لا نعرف عنه شيئا يتساوى عندنا الأمران حتى يولد قريبا. فصار الآن صار الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب كم العبارة لذاته، أي بقطع النظر عن المخبر به. أما باعتبار المخبر به فمنه ما لا يمكن أن يوصف بالكذب، ومنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، ومنه ما يحتمل الأمرين وهو في أحدهما أظهر أو مع التساوي. ما انتهى الوقت؟ نعم. نعم. إيه الجزء أكبر من الكل. يمكن. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل قام الرجل؟ وش هذا، خبر ولا إنشاء؟ ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذا الإنشاء. كل كلام لا يصح أن يقال عنه أنه صدق أو كذب فهو إنشاء. ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر واعبدوا الله، النهي لا تشركوا به شيئا، فهذا إنشاء وليس بخبر. طيب، منه الاستفهام. الاستفهام التمني الترجي. نعم. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود، صيغ العقود مثل صيغ البيع، الإجارة، الوقف، الرهن، النكاح وغير ذلك. كل صيغ العقود لا يصح أن نطلق عليها أنها خبر، ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء، لأنها خبر إنشاء باعتبارين. مثل بعت وقبلت، بعت هذا الإجاب وقبلت هذا القبول، فقول البائع للمشتري بعت عليك هذا صورته صورة الخبر، لكن معناه الإنشاء، فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. طيب، إذا قال الثاني قبل فهذه خبر وإنشاء، خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس المشتري، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليه. كذلك لو قال الإنسان وقفت بيتي، وقفت بيتي، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر إنشاء. إذا قصد التوقيت خبر إنشاء فهو خبر عما في نفسه إنشاء باعتبار إيش؟ ترتب الوقفية عليه. أما لو قال وقفت بيتي وأراد أن يوقفه فيما سبق فهو خبر، فإن كان صادقا فهو وقف، وإن كان كاذبا فليس بوقف. فلا الفرق بينهم، واحد مثلا إني وقفت بيتي يقصد وقفت فيما مضى، هل يكون وقفا؟ يقول إن كان صادقا وقد وقف الصحيح فيما سبق فهو وقف، لا باعتبار قولي الآن بل باعتبار ما سبق. وإن كان كاذبا يقول وقفت هذا وهو يكذب، لكن بس يخشى من أحد يتسلط عليه، فإنه لا يكون وقفا. عرفت ولا لا؟ طيب، أما إذا قال وقف على أنه ينشئ الوقف الآن فهذا لا يقبل، لا، هذا ليس بخبر، هذا خبر من وجه، إنشاء من وجه، فباعتبار أنه خبر عن نفسه خبر، وباعتبار ترتب أثر الوقت ترتب الوقف على هذا الخبر على هذا الكلام إنشاء. نعم. طيب كذلك لو قلت زوجتك بنتي، زوجتك بنتي، وأنا أقصد أني زوجتك فيما سبق، فهو خبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. لكن إذا قلت زوجتك بنتي أريد إنشاء الآن فهو خبر إنشاء. ولهذا إذا قلت زوجتك بنتي أريد الإنشاء الآن فأنت تقول قبل، وإذا كنت تريد الخبر فأنت فإن كان زوجتك تقول صدق، إن كان ما زوجتك تقول كذب. ما في معنى. طيب نعم يعتبر ترتب العقد عليه، يعني إنك إذا قلت مثلا بعت عليك كذا وكذا فقلت قبلت، الآن ترتب العقد على على هاتين الكلمتين على الإجاب والقبول، لأن العقد لا بد فيه من الإجاب والقبول. فإذا قلت قال البائع بعت وقال المشتري قبلت ترتب العقد الآن، ولو قال القائل بعت ولم يقل المشتري قبلت لم يترتب العقد. نعم إنشاء يعني أنا أنشأنا العقد من الآن، إنشاء يعني أننا أنشأنا العقد من الآن. ولهذا لا يصح أن إذا قلت لي بعت عليك كذا وكذا ما يصح تقول كذا. نعم. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس. إيش العكس؟ يأتي بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر كذا، لأن الله تعالى لم يخبر عن المطلقات بأنهن يتربصن مجرد خبر، بل المراد الأمر، يعني كأنه قال وليتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. ومثلها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو خبر بمعنى الأمر. ما فائدة ذلك؟ يقول فائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، يقال تأكيد ويقال توكيد، وتوكيد أفصح من تأكيد، كقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيدها. نعم. ولهذا يقال وكدهم أحسن من أكدهم. طيب يقول وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. في أخير المطلقات يتربصن، فالمعروف أن الخبر صفة في المخبر عنه، تقول زيد قائم خبر، ولكنه في المعنى صفة لزيد. المطلقات يتربصن خبر، لكنه في المعنى صفة للمطلقات. فكأن هؤلاء المطلقات كأنهن نفذن هذا الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. شوف التغريب لهم، الكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني نحن نتحمل خطاياكم. نعم. وهذا يقع كثيرا الآن، كثيرا ما يغرر يقول أبد افعل وما جات عليه. نعم. هذا يقع كثير. فوالله عز وجل قال لهؤلاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. نعم. لكن يريدون أن يغروهم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، واضح هذا تقدير الآية المعنى في الآية؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم، هذا معنى الآية. لكنهم قالوا ولنحمل خطاياكم، فألزموا أنفسهم بإيش؟ بالحمل، فجعلوا المخبر عنه كأنه شيء مفروض ملزم به. فهنا صورة الكلام إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، والمراد به الخبر. إذا مش الفائدة ليش من جاء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؟ نقول الفائدة في ذلك كأن هؤلاء جعلوا ما أخبروا عنه جعلوه بمنزلة المفروض الذي هو لازم عليهم ولنحمل خطاياهم، وهذا من باب التأكيد، تأكيد أن يحملوا خطاياهم. ثم قال الحقيقة والمجاز. الحقيقة في اللغة الشيء الثابت المؤكد، تقول هذا حقيقة فيقول نعم، يعني أنه ثابت مؤكد، هذا في اللغة. والمجاز في اللغة مكان الجواز، يعني مكان العبور، لكن في الاصطلاح يختلف. قال المؤلف وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم هو الذي عليه أكثر الأصوليين اليوم، أن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، فهو واقع عند هؤلاء الأصوليين. لكن هو الأغلب ولا الحقيقة أغلب؟ في مختصر التحليل يقول المجاز واقع وليس بأغلب، المجاز واقع وليس بأغلب، يعني مو أغلب من الحقيقة لكنه واقع. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، وأنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة وتوسع الناس فيه كسائر الفنون التي تحدث ويتوسع الناس فيها. على كل حال نحن وضعنا هذا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز وهو من تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة أو يتبين لنا بيانا واضحا أنه لا مجاز، هذا من جهة. عذر ثاني لكنه عذر منكسر الرجل، أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين للمعهد ومشينا على هذه الخطة، فهذا عذر لكنه عذر منكسر الرجل واعتمد على عصا، حيث إنه لم يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز لا ليس بموجود. نعم، ما هو؟ لا هذه ما هذه يمكن حتى عصا ثاني بليد الثاني. نعم، وقد نبهتم أنا نبهتم على أنه يكتبون بعد البحث تنبيه، كتبت لهم تنبيه تقسيم الحقيقة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بناء على ما عليه أكثر الأصوليين المتأخرين. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس هناك مجاز، لكنهم إما نسوا ولا ما طبع الكتاب بعد ما نبهتم. إيه ما في شك لهم عذر في هذا، لكن هؤلاء ما يعرفون إن الإنسان قد يتبدل رأيه، الإنسان قد يتبدل رأيه بسيط رأيه. نقول انظروا مثلا في كلام الناس العلماء، تجد العلماء يكون الواحد منهم قولين، يكون للواحد الواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر،